التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وابنته ابنة شقيقه تقول إنه يعاني من اضطرابات نفسية. الأطراف الليبية المشاركة في محادثات الأمم المتحدة تحدد تاريخ إجراء الانتخابات الوطنية. والجيش المغربي يبدأ عملية عسكرية في الصحراء الغربية ويؤكد انتصاره على جبهة البوليساريو. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكدت مساعدة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن لشؤون نقل السلطة أنه سيتلقى إحاطات من خبراء الأمن القومي الأسبوع القادم. وأضاف جين بيساكي أن بايدن ناقش خيارات حكومته مع مستشاري هذا الأسبوع. وكان قياديون جمهوريون طالبوا بإطلاع بايدن على معلومات الاستخبارات والتي تقدم للرئيس المنتخب كجزء من عملية نقل السلطة. في غضون ذلك، واصل ترامب وبعض مقربيه رفضهم القبول بالنتائج المعلنة للانتخابات، وقال ترامب إن الوقت سيكشف من سيشغل مركز الرئيس في الولايات المتحدة. من جهتها، أكدت ماري ابنة شقيق ترامب أن عمها غير مؤهل للترشح مجددا لانتخابات الرئاسة عام 2024، معللة ذلك بالاضطرابات النفسية التي يعانيها. أعلنت الأمم المتحدة أن الليبيين المجتمعين في إطار مفاوضات برعايتها توصلوا الجمعة لاتفاق على إجراء انتخابات وطنية في كانون الأول من العام القادم. وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة لليبيا ستيفاني ويليامز إن الليبيين يريدون استعادة سيادتهم، وإن استعادة السيادة سيتم عبر صندوق الاقتراع. وجاء إعلان هذا الاتفاق في اليوم الخامس من المحادثات السياسية في تونس التي شارك فيها 75 مندوبا من هيئات ومجموعات حكومية قائمة من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية الليبية. قال مسؤول حكومي مغربي إن المغرب حقق انتصارا مهما بإجبار عناصر جبهة البوليساريو على الانسحاب من معبر الكاراكرات الفاصل بين المغرب وموريتانيا. وأكد المصدر أن المغرب أقفل بشكل نهائي الفجوات التي تتسلل منها عناصر البوليساريو بإنشاء جدار أمني على طول 10 كيلومترات لمنع أي دخول إلى المنطقة المنزوعة السلاح. ونفى المصدر وقوع أي اشتباكات بين الجيش المغربي وميليشيات البوليساريو، وأكد أن عناصر جبهة البوليساريو غادروا معبر الكاراكرات فوق دخول قوات الجيش المغربي إلى المنطقة. يأتي تحرك المغرب هذا بعد قيام جبهة البوليساريو بإغلاق المعبر الحدودي الوحيد الذي يصل بين جنوب المغرب وشمال موريتانيا، وتوقف حركة السير ونقل البضاعة بين البلدين منذ أكثر من 3 أسابيع. للمزيد حول تحرك الجيش المغربي في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية نتابع هذا التقرير.
المغرب ينشر أفرادا من الهندسة المدنية للجيش على حوالي 10 كيلومترات في منطقة الكركرات العازلة لسد ثغرة في الجدار الدفاعي ليمنع أي تسلل لعناصر تابعة للبوليساريو للمنطقة. وقالت الخارجية المغربية إن العملية تأتي بعد إقفال أعضاء من جبهة البوليساريو منذ 21 من تشرين الأول أكتوبر الطريق الذي تمر منه شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث منعوا 108 أشخاص يعملون في نقل البضائع عبر المعبر التجاري الحيوي مع أفريقيا جنوب الصحراء، منعوهم من العبور وهم لا زالوا عالقين في الجانب الموريتاني من الحدود، و78 آخرين في الجانب الآخر في شاحنات من المغرب وموريتانيا وفرنسا. مسؤول مغربي ذكر أن المغرب التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، مؤكدا أن موريتانيا ودول أخرى معنية بالملف أبلغت بالعملية قبل إطلاقها. مسؤول في البوليزاريو قال إن قوات الجبهة سترد على الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة قرب موريتانيا والتي تشرف عليه الأمم المتحدة، وأضاف أن المغرب ألغى بذلك وقف إطلاق النار الموقع في العام 1991، مؤكدا أن قوات الجبهة تجد نفسها في حالة دفاع عن النفس وترد على القوات المغربية. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي النزاع حول الصحراء الغربية، ويقترح المغرب حكما ذاتيا للإقليم تحت السيادة المغربية، لكن جبهة البوليزاريو تطالب بالانفصال التام. ومدد مجلس الأمن في نهاية تشرين الأول أكتوبر مهمة بعثة الأمم المتحدة المينورسو لعام آخر، ودعا المجلس أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات وإلى حل واقعي وعملي وثابت يقوم على التوافق، بينما لم يعين بعد خلفا للممثل الخاص للأمم المتحدة هورست كولر الذي استقال عام 2019.
اتفقت وزارة الداخلية الإماراتية والإسرائيلية على تعزيز التعاون بينهما في مشاريع تكنولوجيا الابتكارات وبرامج تتصل بمكافحة الجرائم العابرة للحدود في إطار ترجمة اتفاقية التطبيع بين الجانبين. وقبل أيام زار رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان دبي، حيث وقع وفق مواقع المستوطنين اتفاقات مع شركات إماراتية لاستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والتي تقاطعها العديد من دول العالم. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
يوسي دغان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية حطت طائرته في دبي قبل أيام، ووقع الرجل وفق مواقع المستوطنين اتفاقيات مع شركات إماراتية لاستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، ليكون العنوان الرئيس في مواقع المستوطنات الإلكترونية: الإمارات تعترف بمستوطنات السامرة. وكما يبدو فإن اتفاق التطبيع الذي قالت أبو ظبي أنه جاء لوقف الاستيطان في الضفة بات يعزز هذا الاستيطان ويرفضه اقتصاديا.
للأسف التطبيع في العالم العربي يضرب بعمق القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل عزل دولة الاحتلال كدولة احتلال ودولة فصل عنصري ودولة ترتكب جرائم حرب. فبالتالي هذه الأنظمة مثل نظام الإمارات يعني وضع نفسه في خانة الصهيونية وفي خانة المعادين للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.
بضائع المستوطنات الإسرائيلية لا تجد لها تسويقا في كثير من دول العالم، لا سيما أن القانون الدولي يعتبر هذه المستوطنات وما تنتجه حقا مسلوبا من الفلسطينيين، وكثيرا ما حارب الاحتلال من أجل تسويق بضائع المستوطنات بوصفها منتجات إسرائيلية لكن دون فائدة. مع وصول هذه المنتجات إلى الإمارات قد لا تصبح أبو ظبي سوقا لهذه المنتجات فقط، بل وأيضا قد تروج لها.
المستوطنين تحديدا في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية يرون بأن تصدير البضائع نحو الخارج له العديد من الميزات، ولها بأن هذا يشكل كسرا للحاجز الذي فرض عليهم من قبل الدول الأوروبية معرف بالمقاطعة الاقتصادية لبضائع المستوطنات. الأمر الثاني يرسخ فكرة السلام الاقتصادي لدى هؤلاء.
المستوطنات الإسرائيلية تجد اليوم من العرب من يمنحها الدعم على حساب الفلسطينيين. في أوروبا ودول أمريكا اللاتينية ودول أخرى تعتبر بضائع هذه المستوطنات مرفوضة وغير شرعية ويرفضون استقبالها. اليوم في الإمارات وفي البحرين وفي دول عربية أخرى باتت بضائع المستوطنات الإسرائيلية مرحب بها ولها الأولوية.
يبدأ وزير الدفاع العراقي اليوم زيارة رسمية إلى طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني العميد أمير حاتمي، وسيلتقي وزير الدفاع العراقي إضافة إلى نظيره الإيراني بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. وتهدف زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران إلى تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين. فيما يواصل الجيش والحشد الشعبي في العراق عملياتهم العسكرية، تلبيك يا رسول الله غربي الأنبار، تم إلقاء القبض على مسؤول عسكري بتنظيم داعش الإرهابي بجزيرة الأنبار غربي البلاد. أعلنت عن ذلك مديرية الاستخبارات العسكرية، موضحة أن اللقاء بالإرهابي المذكور وهو مسؤول التسليح والعتاد بداعش في المنطقة جرى في قرية البوعلي الجاسم. وكان الجيش والحشد قد أطلق أمس الأول المرحلة الثالثة من عملياتهم العسكرية بهدف تدمير أوكار وأنفاق تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة. سياسيا، صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون تمويل العجز المالي ليمنح الحكومة بذلك صلاحية اقتراض 12 تريليون دينار من أجل تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستحقات المالية الأخرى. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات بغداد القضاء على المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم الرضوانية الذي استهدف أبناء العراق من الصحوات والحشد العشائري ومفرزة أمنية خلال اليومين الماضيين في الرضوانية، فيما دمر الجيش العراقي مخبأ كبيرا للأعتداء والأسلحة تابع لعناصر داعش في أطراف ناحية بوهرز بمحافظة ديالى. بينما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 22 مطلوبا وفق قضايا إرهابية وجنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة. إلى ذلك، استطاعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين هو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة في منطقة البوعلي الجاسم بالأنبار، فيما أعلنت قيادة الحشد الشعبي انطلاق حملات أمنية واسعة لتطهير وتفتيش القواطع الأمنية الممتدة بين أطراف كركوك وصلاح الدين. وقال الناطق الرسمي لمحور الشمال علي هاشم الحسيني أن قوات من الجيش والشرطة ساندت ألوية الحشد وبإسناد من طيران الجيش شرعت بحملات تطهير وتفتيش لمناطق محيط جنوب كركوك وشمال شرق صلاح الدين. وبين الحسيني أن الهدف من العمليات هو استكمال خطة تطهير جبال مكحول ومنع انتقال الجيوب الهاربة منها نحو قواطع فاصلة بين كركوك وصلاح الدين، وتشكل الحدود الفاصلة بين المحافظات أحد المناطق الرخو أمنيا بسبب توزع الصلاحيات الأمنية فيها. على الصعيد الاقتصادي، وبعد تمرير قانون الاقتراض، عبر رئيس الجمهورية برهم صالح عن أسفه أزاء ما أسماه بغياب التوافق الوطني في إقرار قانون مجلس النواب العراقي لقانون تمويل العجز المالي، في إشارة إلى عدم احتساب رواتب أقليم كردستان. وتضمن القانون فقرة تفرض على حكومة أربيل المحلية دفع أموال النفط لشركة سومو الوطنية قبل أن تستلم أي دفع مالية من بغداد، الأمر الذي عارضه النواب الكرد وانسحبوا من الجلسة إلا أن التصويت مر بدونهم. وأكد صالح على العمل الجاد في منع تكرار أزوة تمويل رواتب الموظفين، مستدركا أن من المؤسف إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني وتحديدا من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي. يتذكر القادة الكرد الوفاق الوطني ويطالبون بغداد به، ولكنهم يرفضونه حين يطلبه الآخرون منهم، وكأن الوفاق الوطني مطلوب فقط من الآخرين وليس من الجميع. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
اندلعت معارك عنيفة بين المرتزقة المدعومين السعوديين ومرتزقة ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة أبيان جنوب اليمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وجاءت هذه الاشتباكات في الوقت الذي تحدثت فيه السعودية عن اقتراب تشكيل حكومة شكلية تضم لفيفا من المرتزقة. وفي سياق متصل، شهدت مديريات محافظات الحديدة وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي، حيث دان فيها المشاركون جرائم العدوان وما يمارسه من حرب اقتصادية بحق الشعب اليمني، مؤكدين أن جرائم العدوان لن تنال من صمود وثبات الشعب اليمني. قتل 10 مدنيين و5 عسكريين في تبادل للقصف عبر الحدود بين الهند وباكستان وفق بيانات من سلطات البلدين. وحسب مسؤولين هنود، فإن وابلا من قذائف المرتر وأسلحة أخرى أطلق على عدة مناطق عند خط المراقبة، مدعين أنه جاء بعد إحباط القوات الهندية محاولة تسلل من باكستان إلى شمال إقليم كشمير. من جهته، قال الجيش الباكستاني أنه أطلق النار ردا على قصف من دون تمييز من الجيش الهندي دون أن يسبقه أي استفزاز. وقال مسؤول حكومي في الشطر الباكستاني من كشمير، لقد استهدفوا مناطق يقطنها مدنيون من دون أي إحساس بالذنب. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وابنة شقيقه تقول أنه يعاني من اضطرابات نفسية. الأطراف الليبية المشاركة في محادثات الأمم المتحدة تحدد تاريخ إجراء الانتخابات الوطنية. والجيش المغربي يبدأ عملية عسكرية في الصحراء الغربية ويؤكد انتصاره على جبهة البوليساريو. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم ترامب ولعبة الشيطان، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، حاول الرئيس الأمريكي بعد فشله في المناظرة التلفزيونية بينه وبين منافسه في الانتخابات الرئاسية بايدن أن يسحب الأنظار من بايدن عبر ما تم الإعلان عنه بخصوص إصابته بفيروس كورونا، حيث يرى بعض المراقبين أن القضية لا تعدو أن تكون محاولة لاكتساب تعاطف الشارع الأمريكي معه، وهذا هو ديدن الشيطان في التغلب على الفشل في بعض الحالات. وبالتالي فإن ترامب مستعد للقيام بكل شيء من أجل البقاء في السلطة حتى لو أدى ذلك إلى حرب داخلية. وبالفعل وجدناه يهدد ويتوعد بعدم القبول بالنتيجة لو كانت لصالح منافسه بايدن، مما يكشف حقيقة هذا الرئيس واستهتاره وعدم التزامه بالقوانين والمتواضعات الأمريكية. ومن هنا هناك مخاوف من العقل الشيطاني لترامب واحتمال أن يجر البلاد إلى منزلقات خطيرة. فالرئيس الذي قدم كل شيء من أجل اليهود وكيان الاحتلال الصهيوني يتوقع أن بقاءه في السلطة مضمون، متجاهلا أن اليهود والصهاينة يملكون عقلا شيطانيا أكثر بكثير منه، وما ترامب سوى دمية بيد اليهود يستفيدون منها متى شاءوا ويتخلصون منها بالوقت المناسب. طيب أعزائي الكرام، وحول هذا الموضوع دعوني باسمكم أرحب بالأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي. يعني هناك من يرى أن ترامب يتمتع بعقل شيطاني وأنه يسعى للبقاء في السلطة على حساب كل القوانين والمتواضعات والثوابت الأمريكية، أنتم ماذا تقولون؟
نحن نقول أن بجيل شخصية بمستوى ترامب حتى لا يليق حتى بالولايات المتحدة، وتعتبر فترة ترامب هي التاريخ الأسوأ لتاريخ الولايات المتحدة المليء بالمجازر والقتل والإرهاب والاعتداء على الأمم الأخرى وسرقة ثرواتها، فهو أضاف لها إساءة أكبر عبر شخصية متهورة يقول أنه أمريكا أولا، والحقيقة هو أساء للصغيرة والكبيرة على مستوى العالم، وحتى لم يستطع أن يدير ملفا واحدا بشكل صحيح، لا بمنطقة الشرق الأوسط وبدعمه لإسرائيل، هذا دعم الفج، ولا في الملفات الاقتصادية وما وصلت إليه الولايات المتحدة من ارتفاع مستوى منسوب الفقر في داخل أمريكا، وكذلك روح التدمر والانفصال النفسي، القوميات عن بعضها والأديان والطوائف عن بعضها البعض، باعتبار أنه يرى أن الجنس الأبيض هو المتفوق على بقية الأجناس، كما كان سابقا هتلر يتبنى مثل هذا الموضوع. إذن نعتبر أن فترة ترامب هي التاريخ الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأن الكذبة التي اخترعها في قضية مرضه هي كذبة مكشوفة وواضحة للجميع بما في ذلك الشعب الأمريكي.
طيب أستاذ محمود الهاشمي، هناك من يرى أن ترامب ادعى الإصابة بفيروس كورونا للتغلب على فشله في المناظرة مع منافسه بايدن، برأيك ما هي حقيقة هذا الموضوع وما هي تداعياته؟
نحن نعتقد أن أولا قضية مرضه، وهو رجل تجاوز 70 من عمره، وأن يشفى بهذا الشكل الرومانسي حقيقة غير مقبولة لدى لا الأوساط الطبية والصحية ولا الأوساط العامة، إنما هو حاول أن يتجاوز اللقاء الأخير الذي بينه وبين بايدن والذي فشل فيه وتحول إلى ابن شارع كأنما وليس رئيس دولة معينة. فهذا الفشل دفعه بأن يكون بعيدا عن الأنظار وأن يختلق قضية حتى يتعاطف معه الشارع باعتبار أنه شخص متمرد أسوة بالشعب الأمريكي، والحقيقة الشعب قد اكتشف هذه القضية ولا ما ممكن أن الشفاء. الشباب الآن عندما يصابون بكورونا يحتاجون على الأقل إلى 20 إلى 25 يوم وإلى شهر حتى أن يتشافوا، فكيف الإنسان الكبير أن يصاب وأن خلال أسبوع واحد يخرج ويهتف ثم هو لم ينقطع ولم يلازم الفراش؟ فأي إصابة هذه التي يدعيها هو؟ وخرج لنا بأنني الذي عالجني هو العقار الأمريكي المكتشف، وهذه دعاية لعقار وهمي حتى الآن ليس هناك أي دلالة، وإلا كان شاف المصابين بقية دول العالم وفي داخل أمريكا التي أكثر إصابات.
طيب سؤال أخير أستاذ الهاشمي، يعني كيف يمكن النظر إلى تنازلات ترامب للوبي الصهيوني والكيان الاحتلالي الصهيوني الغاصب، وما هي حساباته في هذا الصدد؟
طبعا حساباته وحسابات انتخابية، باعتبار أن غالبا اليهود الموجودين في داخل الولايات المتحدة ويسجون نسبهم من 2 إلى 2.5 وحين يقال 3 في داخل الولايات المتحدة، هذا يراهن على هذه النسبة من اليهود بأنها تقف معهم في قضية الانتخابات بعد أن كانت في الدورات السابقة تقف مع الحزب الديمقراطي، العفو مع الحزب الديمقراطي الأمريكي، وأراد أن يراهن على هذا الموضوع. ولذلك كل الذي قام به في منطقة الشرق الأوسط هي قضايا استعراضية ليس على الشرق الأوسط، على مستوى العالم، وليس لها الفاعلية على الأرض، إنما أراد أن يقنع اليهود بذلك، ولكن اليهود حتى هذه اللحظة غير مسؤولين عن شروعه. أيضا إيران فيه شخصية قلقة ومضطربة وربما سوف لا يربح عن هذه المراهنات، لأننا حصل البيانات الأخيرة التي وردت لنا تقول أن ما زال ترامب في نظر الشعب الأمريكي هو شخصية غير مناسبة وغير فاعلة، وأنه شخص لا يصلح للسياسة ويورط الولايات المتحدة في شؤون كثيرة.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، لا نزال نتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم، برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وموضوع حلقة اليوم ترامب ولعبة الشيطان. إذن أعزائي الكرام، أما بخصوص الآراء حول ما ستؤول إليه الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، فإن تتفق جميعا على أن ترامب لن يخرج من إصابته سالما سياسيا حتى لو خرج منها سالما جسديا، وبالتالي فإن ترامب وعبر كل محاولاته البقاء في السلطة وتقديم كل التنازلات للصهاينة تبدو أنها هواء في شبك. فالواقع الأمريكي أعزائي الكرام بات في حالة من التضعضع بسبب سياسات ترامب الشيطانية والعنصرية وما قام به من خطوات خطيرة مست حتى النسيج الاجتماعي للوضع الأمريكي. من هنا أيها الأحبة، فإن هذا النفاق الذي يمارسه ترامب لم يجده نفعا، وإذا ما أعيد للسلطة فإن أمريكا ستتحول إلى بلد صراعات وحروب أهلية على غرار البلدان التي انغمرت في حروب داخلية بسبب التدخلات والمؤامرات الصهيونية الأمريكية. ومن الواضح أن ترامب وقع في شر أعماله عندما استصغر واستهان بأكبر خطر يهدد الأمريكيين، وهو خطر فيروس كورونا الذي أصاب 7.5 مليون منهم وقتل أكثر من 212,000 آخرين، بينما من فك يضخم ويركز على خطر الاحتجاجات الشعبية على عنصرية الشرطة وتشكيكه الدائم بنزاهة الانتخابات ورفضه التسليم بنتائجها ودعم وتأييد الجماعات اليمينية المتطرفة التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض، وهو ما جعل مصداقيته تتصاغر أمام مصداقية بايدن الذي انتقد لا أبالية ترامب في التعامل مع خطر وباء كورونا وإصراره الدائم على افتتاح البلاد على حساب صحة المواطنين. طيب أعزائي المستمعين، دعونا الآن أستقبل في لقاء اليوم الدكتور محمد أبو العينين، الكاتب والمحلل السياسي من لندن. دكتور محمد أبو العينين، السلام عليكم أولا، وهل فعلا سيدعم اليهود والصهاينة ترامب أم أنهم سيتخلون عنه بعد أن استحصلوا على كل شيء مقابل وعود قدموها لترامب فقط؟
يعني إذا كنا نتحدث بطبيعة الحال عن الداخل الأمريكي، فأعتقد أنه يمكن أن نقول أنه وفقا لإحصائيات مركز بايو، وهو أهم مراكز استطلاعات الرأي، يشير إلى أن ما يقارب 70% من المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية لا يدعم دونالد ترامب ولا يدعم سياساته، وأن فقط من يدعمون هذه السياسات هم 30% فقط من المستطلعين، وبالتالي فهذا مؤشر مهم على أن ما كان يتحدث عنه دونالد ترامب وما قدمه للكيان الصهيوني من تنازلات ربما لم تساعده إلى حد كبير في الحصول على تأييد اليهود داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يرون أن سياسات دونالد ترامب في نهاية المطاف ليست سياسات تقدمية، بمعنى أنه أن السياسات التي يتبعها تدعم ربما الاتجاهات النازية. نحن نعلم أن دعم دونالد ترامب لبعض السياسات أو لبعض الجماعات الإنجيلية هي في النهاية جماعات عرقية تقوم على التمييز العرقي وعلى النقاء العنصري، وفي نهاية المطاف هم معادون لليهود، وبالتالي كثيرين من الجالية اليهودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن سياسات دونالد ترامب كانت ضارة إلى حد كبير، وأن حتى دعمه للكيان الصهيوني ربما يؤدي إلى كوارث في هذه المنطقة نتيجة أن هذه السياسات في النهاية تزيد من اشتعال هذه المنطقة وربما تدفعها إلى الانفجار.
طيب دكتور، يعني هل فعلا هناك مخاطر تهدد الوضع الأمريكي بفعل سياسات ترامب الشيطانية؟ ماذا تقولون في هذا الصدد؟
في تقديري أنه في نهاية المطاف سياسات الرئيس الأمريكي هي أو وفقا لرؤية اليمين المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤيديهم من الإنجيليين هي في النهاية تخدم ما يطلق عليه السياسات الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه السياسات الشعبوية في النهاية ربما ترضي بعض طموحات الطبقة العاملة التي تضررت من سياسات العولمة ومن انتقال المصانع إلى الأماكن أو إلى أماكن العمالة الرخيصة، لكن في النهاية هي تفقد الولايات المتحدة الأمريكية ما كان يطلق عليه النموذج الأمريكي الذي كان في بداية القرن العشرين داعما لحركات التحرر في بعض المناطق، وهذا هو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية والذي حازت به بطبيعة الحال على القوة والنفوذ الذي تمتعت به الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من القرن العشرين. ولكن في تقديري أن سياسات دونالد ترامب تكشف الوجه الحقيقي لهذه السياسات، تكشف أن المستهدف هو الهيمنة والسيطرة للولايات المتحدة الأمريكية وللإمبريالية العالمية على الشعوب وعلى الأمم، وفي تقديري أنها كاشفة لمزيد من هذه الهيمنة والسيطرة. ولكن في نهاية المطاف هذه السياسات أدت إلى مزيد من الاستقطاب في المجتمع الدولي، خسارة الولايات المتحدة لملفات عديدة، منها خسارة العلاقة مع حلفائها الذين قامت على تحالفاتهم ما يسمى النظام العالمي الجديد. انظري إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي خسرته داخل عدد من المنظمات الدولية، الانسحاب من اتفاق باريس، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، خسارة حلفائها مجموعة 5+1، خسارة حلفائها داخل حلف الناتو. البعض يعتقد أن ربما سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تدفع هذه الدول إلى استجابة لرغبات دونالد ترامب، لكنها في النهاية تقوض في تقديري ما يطلق عليه القوى الناعمة أو تأثير الولايات المتحدة في المجتمع الدولي الذي هو آخذ بطبيعة الحال في التآكل الآن. وربما لو نجح ترامب في فترة رئاسة أخرى أنا أعتقد أن ما تبقى من هذا النفوذ ربما يكون إلى اضمحلال وإلى تلاشي.
بهذا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وأشكر الأستاذ محمد الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن على حضورهما معنا في اللقاء، وأشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وحتى لقاء جديد، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية نبعثها إلى حضراتكم، وأهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الجولة الجديدة من برنامجكم إيران في عيون السياح،
والتي سنقضيها مع سيدة من السويد جابت جمهورية إيران الإسلامية عبر دراجتها لتسجل مذكراتها وانطباعاتها ومشاهداتها في جمهورية إيران الإسلامية. كونوا برفقتنا.
ما مستمعينا الكرام، كانت بلاد إيران الشاسعة لافتة ومثيرة للذكريات دوما لسكان المناطق الشمالية الباردة مثل السويد، حيث تطورت العلاقات الثقافية والاجتماعية بين إيران وبلدان الشمال الأوروبي وخاصة السويد خلال العقود القليلة الماضية بشكل لافت على الصعد المختلفة.
وتعد السيدة كريستينا بالتن العداءة السويدية امرأة ناشطة للغاية، وقد سعت لأن تجوب محيط إيران خلال شهرين أو ثلاثة بالدراجة الثلاثية العجلات التي تمتلكها.
يذكر أن موقع كيجارو أعد تقريرا عن رحلة قامت بها هذه السيدة السويدية العداءة في جمهورية إيران الإسلامية لأكثر من شهر في المدن الشرقية من البلاد، فلنتعرف معا على هذا التقرير.
عزتنا المستمعين، كانت هذه العداءة السويدية الناجحة تجري الحوارات مع وسائل الإعلام السويدية طيلة رحلتها وتنشر آراءها ووجهات نظرها والصور الطريفة والعجيبة التي التقطتها، علما أن السيدة كريستينا هي أول سائح أوروبي سافر إلى إيران للتجوال فيها سيرا على الأقدام، والأهم من كل ذلك أن اسمها لم يدخل موسوعة جينيس، وهي أول سويدي يحاول التطواف في إيران عدوا.
تبلغ كريستينا من العمر 44 عاما، وقد سعت لأن تقطع مسافة 1000 ميل عدوا حول إيران، وأن تعرض مذكرات هذه الرحلة المثيرة وأحداثها من خلال كتاب أو فيلم وثائقي في دور العرض السينمائية في السويد وخاصة العاصمة ستوكهولم. وقد كان من أهم أسباب هذه الرحلة التعريف بإمكانيات السياحة في إيران والتعرف على ثقافة الإيرانيين وتقاليدهم للبلدان الأوروبية وخاصة الشعب السويدي الذي لا يمتلك صورة دقيقة عن إمكانيات السياحة في إيران بعد الثورة.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد تابعت الإذاعة السويدية التي يبدو أنها على علاقة طيبة بالسيدة كريستينا، ونشرت خلال الأشهر القليلة الماضية تقريرا عن نشاطاتها في إيران بإجراء حوار معها قبل سفرها إلى إيران.
وقد صرحت السيدة كريستينا بأن هدفها من سفرها إلى إيران تغيير وجهات النظر السلبية التي سمعتها حول إيران من وسائل الإعلام، ويبدو أنها حققت هدفها إلى حد كبير.
على أي حال، فقد حصلت السيدة بالتن على تأشيرة لمدة 3 أشهر كي تدرك بوضوح أن ما يبث أحياناً في الإذاعة السويدية لا يمثل كل الحقيقة، وأن الواقع يختلف كثيراً عما تراه وتسمعه في وسائل الإعلام ومدونات المواقع.
مستمعينا الأكارم، وقد أجرت قناة العالم حوارا مع السيدة كريستينا بالتن وسألتها عن سبب اختيارها لإيران للتجوال فيها عدوا، فأعربت قائلة في هذا المجال:
أعتقد أن إيران بلد في غاية الروعة والجمال، وقد سمعت أن الإيرانيين شعب طيب ومجامل، وأن المأكولات الإيرانية لذيذة للغاية. أنا أظن أن الظروف مناسبة فيها للعدو، وأنا أنوي أن أعرض أحكامي المسبقة أنا وغيري على إيران للتحدي.
وتنوي بالتن أن تتوجه نحو تبريز من مدينة بازرغان في الشمال الغربي من البلاد، ثم منها إلى أردبيل، ويمثل المرور بمدن البلاد الشمالية وفي منطقة بحر الخزر حتى الوصول إلى مشهد وحدود مدينة سراخسة في محافظة خراسان قسما من البرنامج السياحي لهذه العداءة السويدية.
وبالطبع أعزائنا، فإن نشر مجريات رحلة السيدة كريستينا على مواقع التواصل الاجتماعي يشكل جزءا من برنامجها السياحي اليومي، وقد أعدت قنوات إيرانية مختلفة وأذاعت تقارير مختلفة حول دوافع هذه العداءة السويدية للسفر إلى إيران وحبها لهذا البلد.
تتميز السيدة بالتن بأنها شخصية ودودة ومقاومة، وتسعى منطلقة من ثقافة معظم السويديين لأن تتكيف مع الحياة وشروطها الصعبة من خلال حلول وأساليب مختلفة. وبناء على ذلك فإن هذه الرحلة المليئة بالصعاب والتي واجهت فيها الحر والبرد أحياناً لم تكن بالغة الصعوبة بالنسبة إلى هذه السائحة السويدية العاشقة لإيران، وقد انعكس ذلك بوضوح في التقارير التي نشرتها الشبكات السويدية.
وحتى عندما تجد كريستينا بعض الأصدقاء من المدن الإيرانية المختلفة ثم تغادرها بعد ذلك فإنها لا تشعر بالحزن بسبب فقدانهم، وقد أعربت عن ذلك في حواراتها ومدوناتها، ولذلك فقد التقطت مع بعض أصدقائها صورا مع دراجتها الزرقاء، وقد حظيت السيدة بالتن طيلة رحلتها بالاستقبال وتقديم الهدايا من قبل المؤسسات السياحية والرياضية في المحافظات التي مرت بها، وهو ما ترك انطباعا طيبا لديها.
مستمعين الكرام، واجهت بالتن طيلة رحلتها العديد من المشاكل فيما يتعلق بدراجتها الزرقاء الثلاثية العجلات، ولكن الكثير من الشباب كانوا يهبون لتقديم المساعدة إليها، ولذلك فقد صرحت في هذا المجال قائلة:
إذا واجهتم مشكلة في إيران فلا تقلقوا، فهناك حل دائما في انتظاركم.
وتحدثنا السيدة بالتن خلال سفرها عن كرم الإيرانيين الذي يفوق الوصف في جميع أرجاء إيران، وقد عكست ذلك بالفعل في الصور التي التقطتها، وهي تخبرنا عن رجل لا يعرفها مطلقا، ولكنه عندما يرى حبها لإيران وأن هذا الحب دفعها إلى أن تجوب إيران باعتبارها سويدية، يغمره فرح كبير، ويعبر عن فرحته هذه بشرائه الفواكه لها، بل إن سلة دراجتها قد تمتلئ أحياناً بما يقدمه الناس من فواكه ومأكولات حتى لا يغدو من الصعب عليها السير بهذا الحمل.
أما عن الصور فحدث ولا حرج. تقول السيدة كريستينا: لقد وجدت في طريق رحلتها الكثير من الناس الذين كانوا يرغبون في التقاط الصور معها، ولم تكن ترفض طلباتهم بالطبع، وقد كانت ألفبائية اللغة الفارسية المختلفة عن اللغة الإنجليزية موضوعا طريفا بالنسبة إلى السيدة بالتن، لكنها وجدت بالتن في إيران الكثير من المخاطبين في مدينة قائم شهر ومدن إيران الأخرى.
جدير ذكره أن رحلة السيدة كريستينا بالتن كانت لا تزال مستمرة عند إجراء الحوار معها، وعلينا أن نلتفت إلى أن العلاقات بين إيران والسويد كانت منذ فترة طويلة على مستوى جيد، فالسويديون كانوا منذ عهد الملك الإيراني القاجاري ناصر الدين شاه يضمرون الحب والتقدير للحضارة الإيرانية، وما زال هذا الحب متواصلا حتى الآن وبعد مرور قرنين.
وفي المقابل فقد كانت العلاقات السياسية والثقافية والصناعية بين إيران والحكومات السويدية المتعاقبة على أعلى المستويات دوما خلال القرنين الأخيرين بسبب النزعة السلمية والمحايدة للحكومة والشعب السويدي. وبالطبع فإن من الطريف أن نعلم أن بعضا من الكلمات السويدية لها جذور في اللغة الفارسية، وأن هناك الكثير من المشتركات بين الثقافتين الإيرانية والسويدية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، دقائق حافلة بالفائدة والمتعة قضيناها بصحبتكم عبر برنامج إيران في عيون السياح.
استمعتم لهذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر لكم طيب متابعتكم.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة. نبدأ هذه الحلقة بالإشارة إلى العدد 13 من المجلد 110 من مجلة برج المراقبة الصادرة في الأول من تموز لعام 1989، وهي مجلة تبشيرية مسيحية يكتب تحت عنوانها مباشرة العبارة التالية: تعلن، أي المجلة، ملكوت يهوه، وهو اسم الإله لدى بني إسرائيل.
وقد حددت المجلة هدفها في الصفحة الثانية بقولها: قصد برج المراقبة هو ترفيع يهوه الله بصفته المتسلطة في الكون، وهي تراقب حوادث العالم فيما تتم نبوة الكتاب المقدس وتعزي جميع الشعوب بالبشارة إن ملكوت الله سيهلك قريبا أولئك الذين يظلمون رفقاءهم البشر، وسيحول الأرض إلى فردوس، وتشجع على الإيمان بالملك الحاكم الآن يسوع المسيح الذي دمه المسفوك يفسح المجال لنيل الجنس البشري الحياة الأبدية.
وبرج المراقبة التي يصدرها شهود يهوه بلا انقطاع منذ سنة 1879 غير سياسية، وهي تلتصق بالكتاب المقدس كمرجع لها.
ذلكم هو ما قالته المجلة عن هدفها. فإذا علمنا توجد في الولايات المتحدة 250 منظمة إنجيلية مؤيدة لإسرائيل بناء على إحصائية قدمها الزعيم الإنجيل الأمريكي غريغير،
فلنا الحق إذن في اعتبار برج المراقبة واحدة من تلكم المجلات الصادرة عن أحد تلكم المنظمات 250، خاصة وهي تتحدث عن البشارة وعن اليوم الموعود لتتميم نبوءات الكتاب المقدس، وهو كلام يقصد به وقوع الحرب الكونية المدمرة المسماة هر مجدون، التي ورد التنبؤ بها في رؤيا يوحنا من الإنجيل.
ويدلنا على هذا الترابط بين هذه الجمعية، جمعية برج المراقبة، وبين النبوءات التوراتية حديثها عن حياة إبراهيم عليه السلام الذي نصره الله على أعدائه، حين تعقب على ذلك بقولها:
ولكن انتصارا أكبر بكثير على وشك الحدوث، فعما قريب سيهزم هذا الإله المجيد نفسه ملوك العالم وكل المسكونة في الحرب العالمية النطاق المدعوة هرمجدون. ومن ثم فإن وعد الله لإبراهيم نبيه وخليله سيكون له إتمام كامل يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض.
وبما أن هرمجدون تقع في شمال فلسطين المحتلة كما يفترضها الإنجيليون، إذن فعلى العالم المسيحي أن يدعم الكيان الصهيوني القائم فعلا في فلسطين بالمال والسلاح ليتقوى على إدارة المعركة القادمة التي سوف تفتح الطريق أمام مجيء المسيح عليه السلام. فلننظر نماذج مما أدى إليه هذا التفكير.
مستمعين الكرام، لقد أوجد الصهاينة العاملون في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع الأصوليين الإنجيليين مجموعة من المنظمات، منها المنظمة المسمى المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل، ويترأسها فرانكلين ليتل الصهيوني المسيحي والأستاذ في جامعة تمبل في بنسلفانيا. تقول غريس هايسل الصحفية الأمريكية التي تابعت أمر تلكم المنظمات:
إن الدكتور ليتل الذي يمثل أعلى أصوات المسيحيين المؤيدين لإسرائيل قال لها في مقابلة شخصية: أن يكون المرء مسيحيا هو أن يكون يهوديا، وأن من واجب المسيحي أن يضع تأييد أرض إسرائيل فوق كل شيء آخر. ثم تنقل الصحفية غريس هالسل هذه الواقعة التي تبرهن على التأييد المطلق الذي تمنحه منظمة المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل لإسرائيل، وإن أدى ذلك إلى ظلم المسيحيين والمسلمين. فتقول:
لأجل حشد التأييد للهجوم الإسرائيلي المسلح على لبنان، نشر المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل إعلانا في صفحة كاملة من الواشنطن بوست والنيويورك تايمز بعنوان: المسيحيون بالتضامن مع إسرائيل. قال المسيحيون في الإعلان:
إن تضامننا مع الشعب اليهودي والدولة الإسرائيلية جزء من التزامنا بالسلام والعدالة لكل الشعوب في الشرق الأوسط. إننا نؤمن أن الحق والواجب الأساسيين لكل حكومة هما ضمان سلامة وأمن مواطنيها. وتعلق غريس هالسل على ذلك بقولها:
لم يذكر الإعلان أي اهتمام بالدين المسيحي والدين الإسلامي المنتشرين في الشرق الأوسط. قال المسيحيون الموقعون على الإعلان أنهم يؤيدون بالكامل الغزو الإسرائيلية للبنان، وأشاروا بالإضافة إلى ذلك إلى أن الذين عارضوا سياسات إسرائيل هم معادون للسامية.
إن تلك الجمعيات المسيحية المساندة بالمال وغيره للكيان الصهيوني تعرف تماما طبيعة الأوهام التي يقوم عليها ذلك الكيان، وأن كبار قادته السياسيين أو الفكريين أنفسهم لا يؤمنون بأي دين سواء كان الدين اليهودي أم غيره، إلا أنهم مع ذلك يتعاونون لدعم ذلك الكيان وتقويته وحث مؤيديهم ومريديهم على تقديم كل ما يستطيعون لدعمه، وهو أمر يشير إلى وجود مصالح مشتركة بين أدعياء التقوى المسيحية وبين الكيان الصهيوني القائم في فلسطين المحتلة.
مستمعين الكرام، إن لدينا من الأدلة الواضحة ما يثبت أن زعماء الصهيونية أنفسهم لم يكونوا يؤمنون بالوعد المزعوم الوارد في التوراة، وهو الوعد الذي يحث علماء اللاهوت المسيحي أتباعهم المؤمنين على الإيمان به، لأنه وارد في التوراة التي يرون فيها وحيا إلهيا مقدسا معصوما عن الخطأ. فهذا تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية السياسية، وكما ذكر ذلك المفكر الإسلامي روجر غارودي يقول:
في 23 من تشرين الثاني عام 1895 قلت للحاخام الأكبر في لندن ولمثيله في باريس إني لا أعتمد أي محرض ديني في مشروعي، وأنا أقدر عقيدة آبائي كما أقدر العقائد الأخرى. وفي العام نفسه أجاب هرتزل ردا على سؤال مايزر: ما علاقتك بالتوراة؟ بقوله: أنا مفكر حر، وكل إنسان يبحث عن خلاصه بطريقته الخاصة. ويضيف هرتزل قائلا:
يمكن أن أقول لكم كل شيء عن أرض الميعاد عدا المكان الذي ستكون فيه هذه الأرض. إن اختيار المكان سيخضع لاعتبارات علمية تضع في حسبانها العوامل الطبيعية والجيولوجية والمناخية، كما أن هرتزل لا يهتم بأرض الميعاد أين تكون، فمواصفات هذه الأرض لا علاقة لها بالعقيدة اليهودية. يكتب هيرتزل في 13 من حزيران عام 1895 قائلا:
لدى تشكيل جمعية اليهود سنته إلى عقد مؤتمر لعلماء جغرافيين يهود كي نحدد بمعونتهم المكان الذي سنهاجر إليه، وأنا من حيث المبدأ أقبل بفلسطين قبولي بالأرجنتين. كل ما علينا أن نجد مناخا متنوعا لليهود الوافدين من مناطق حارة وأخرى باردة. أما بالنسبة لتجارتنا في المستقبل مع العالم، فلابد أن تكون أرضنا مشرفة على البحر، ولابد لنا من أراض شاسعة لزراعتنا الآلية المتطورة، وسيزودنا علماؤنا بكل المعلومات ليتخذ مجلس الإدارة القرارات اللازمة.
وهكذا مستمعين الكرام، فلم يكن لدى هيرتزل حتى عام 1895 أي تصور عن الأرض التي كان يريد إقامة وطن قومي لليهود عليها. فأين هذا يا ترى من كلام الكتب والكراسات والخطب التي يدونها علماء اللاهوت المسيحي التي تتحدث عن الوعد الإلهي بوطن قومي لليهود؟ وهو الأمر الذي كان هيرتزل يدرك كيف يستغله عندما قال: إن مسيحيي إنجلترا الأتقياء سيساعدوننا إذا توجهنا إلى فلسطين، فهم ينتظرون عودة المسيح إلى العالم لدى تمركز اليهود في أرضهم.
إن كتاب مجلة برج المراقبة وهم يتحدثون عن الانتصار الوشيك الذي سيحدث قريبا كما يقولون، حيث سيهزم الإله المجيد نفسه ملوك العالم وكل المسكونة لكي يتم الوعد من بعد ذلك. إنهم وهم يتحدثون بهذا الكلام إنما يرسخون المعاني التوراتية المزهومة التي لا يمكن القطع بصحة صدورها عن الأنبياء من بني إسرائيل، كما لا يمكن القطع ببقائها بعيدة عن التحريف والإضافة والحذف.
وهو تسويغ جديد لدعاة الصهيونية من المسيحيين الأوروبيين والأمريكيين بالذات، تسويغ يمرر من خلاله كل الظلم الذي يلحق بالمسيحيين والمسلمين في فلسطين. وأخيرا مستمعين الكرام، لماذا لا نفترض أن هرمجدون الواردة في سفر رؤيا يوحنا ليست مكانا أرضيا بل مكانا سماويا يقع في يوم الدينونة مثلا؟ ولماذا الإصرار على كونه يقع في شمال فلسطين المحتلة؟
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو اللامتناهي عن ذنبي في كل مساهي.